الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند كلامه على الوقوف في عرفة، وعرفنا أن هذا الوقوف هو ركن الحج الأكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وتكلمنا على الذهاب من منى إلى عرفة، فمتى يكون الذهاب باعتبار السنة؟ الانطلاق من منى إلى عرفة باعتبار السنة في أي وقت يكون؟ نعم، بعد شروق الشمس يوم عرفة يكون الانطلاق إلى جهة، أو يكون الانطلاق إلى عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام حين اتجه إلى عرفة نزل قبل الزوال في أي موضع؟ في نمرة. ونمرة من عرفة أو من المزدلفة؟ لا، من عرفة ولا من المزدلفة، فلا تدخل في عرفة ولا تدخل في المزدلفة، وهي من الحل أو من الحرم. نمرة من الحل أو من الحرم؟ ها، من الحل. هنا فإن الحرم كما عرفنا ينتهي من تلك الجهة بالمزدلفة، فنمرة بعد مزدلفة وهي من الحل. وإذا زالت الشمس فالمستحب إن تيسر للحاج أن يذهب إذا زالت الشمس، نعم نعم، إلى وادي عرنة. وش الذي يصنع في وادي عرنة؟ وش الذي يصنعه الحاج في وادي عرنة؟ يجمع بين الظهر والعصر ويصليهما جمعا وقصرا، وليصلي السنن الرواتب، فلم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة السنن الرواتب في سفره، وهكذا في هذا الموضع على ما سبق إيضاحه. وهناك ما عرفنا تكون الخطبة في عرنة، والمسجد الذي بني في ذاك الموضع ما اسمه؟ نمرة، وكان قديما يقال له مسجد الخليل إبراهيم، مسجد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومسجد نمرة هل هو في عرفة أو في نمرة؟ مسجد نمرة في عرفة أو في نمرة؟ مؤخرته نعم، بعضه في عرفة، نعم جزء منه في عرفة من جهة المؤخرة، ومن جهة المقدمة ها في أين؟ في عرنة. إذن مسجد نمرة لا في نمرة ولا في، أم لا في، ما هو في نمرة وإنما في عرنة، بعضه في عرنة وبعضه في عرفة. طيب، وإذا صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرنة، فبعد ذلك إلى أين يذهب الحاج؟ ها، إلى عرفة. نعم، يذهب إلى عرفة، وعرفة كما عرفنا منطقة واسعة وهي محددة بالعلامات. الجبل الذي في وسط عرفة وش الذي يقال له؟ جبل ماذا؟ جبل الرحمة أو إلال على وزن هلال. صعود الجبل من الواجبات أو من المستحبات؟ من المستحبات، من البدع. نعم، صعود الجبل من البدع، صعود جبل عرفة الذي يقال له جبل الرحمة من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام أين وقف؟ تحت الجبل، عند الصخرات في أسفل الجبل، فقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، كما في حديث جابر. فوقف في أسفل الجبل عند الصخرات، وعرفنا أن العلماء خاضوا في موقف النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع هو. ومن أحسن ما قرر كما عرفنا هو أن موقف النبي عليه الصلاة والسلام جنوب الجبل، جنوب الجبل، بحيث أنه إذا اتجه إلى القبلة استقبل حبل المشاة، وهناك في ذاك الموضع كما عرفنا بني شيء يشبه المسجد، وبعض يسميه مسجد الصخرات، وهي عبارة عن جدار مربع ارتفاع نحو الذراع أو أزيد من الذراع، أرفع من الذراع، وفيه محراب. نعم، فيه محراب وارتفاعه أرفع من الذراع، فيقال له مسجد الصخرات، عبارة عن جدار محوط أو مسجد مسقوف، وفيه محراب. وموقف النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من ذلك، على أصح ما قيل، مما قرره جماعة من العلماء. قرأنا قول المؤلف رحمه الله: ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرفة كلها موقف. قال رحمه الله: ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي. ويقف مستقبلا القبلة، كتب الحاشي يدل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم، وفيه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. وكان المشاة في ذاك الموضع يمشون على الرمل، فإذا استقبل القبلة كان حبل المشاة بين يديه. قال: واستقبل القبلة، وهذا محل الشاهد، واستقبل القبلة. قال: ويقف رافعا، نعم، مستقبل القبلة رافعا يديه. قلت: وذلك المروى بن شيبة في مصنف عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن، إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، في عرفات، وفي جمع، وعند الجمار. قلت: لكن في عطام السعي مختلط، فأثر ابن عباس لا يثبت، لكن رفع الأيدي في الدعاء مما تواتر به الأدلة تواترا معنويا، فيستحب رفع اليدين في الدعاء لعموم الأدلة المتواترة في رفع اليدين في الدعاء. قال: يدعو ويلبي، وهذا ما يدل على أن ذلك الموضع ما زال موضعا للتلبية، قلت يدل عليه ما روى النسائي عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون، قال يخافون من معاوية، فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك، فإنهم تركوا السنة من بغض علي. والمعنى أن علي رضي الله عنه كان يلبي في عرفة، فهناك من ترك هذه السنة وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من بغض علي رضي الله عنه. قلت إسناده حسن، على كل هذا يدل على أن عرفة ما زالت موطنا للتلبية، يدعو ويلبي ويذكر الله عز وجل ويشغل وقته بالخير. وكثير من الناس جعلوا ذلك الموضع متنزه، والقلة من ينشغل بالخير، جعلوا موضع للتصوير وكأنهم في منتزه ما هم في ركن عظيم من أركان الحج. قال ويكثر من التهليل فإنه خير الدعاء يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن زاد في التلبية أحيانا إنما الخير خير الآخرة جاز. والسنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم، وهذا في شأن الواقف حتى يتقوى لهذه العبادة. أما غير الواقف فصيام يوم عرفة من المستحبات. قلت يدل علي ما روى البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن ناس اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فشربه. قال رحمه الله ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، كما في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، ولا يزل هكذا حتى تغرب الشمس، فيبقى في عرفة داعيا وملبيا ومهللا حتى تغرب الشمس، فلا يكون الدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وهذا واجب من الواجبات، فإذا دفع قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا. ولزمه الدم، وحج صحيح باعتبار أنه جاء بالركن الذي هو الوقوف بعرفة، لكنه ترك واجبا من واجبات الوقوف وهو البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس ويكون الدفع بعد غروب الشمس. قال ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس. قال رحمه الله الإفاضة من عرفات، فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة، وعليه السكينة والهدوء، لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع. وخلو ذلك المستحب في الوقوف إن تيسر أن يكون راكبا، وهذا إن تيسر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا على بعيره، فهذا من الأمور المستحبة في الوقوف إن تيسر ذلك. قال فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة، وعليه السكينة والهدوء، لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع. قلت يدل ويدل لما سبق ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي حديث فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، يعني ما هو إثر الغروب مباشرة، غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، أي أنها لم تذهب الصفرة بالكلية، حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هو التل اللطيف من الرمل الضخم، نعم الحبل هو التل اللطيف من الرمل الضخم، قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، أي زمام، قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. وروى البخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصا. قال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: قوله العنق بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال: في المشارق هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق سير سريع. وقيل: المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وفي الفائق: العنق الخطو الفسيح. وانتصب العنق على المصدر المؤكد من لفظ الفعل. قوله نص أي أسرع. قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستغرق بأقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ومن هنا نص السير رفعته ثم استعمل في ضرب سريع من السير. وروى البخاري ومسلم عن عبد الناصر رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبن، فأشار بصوته إليهم قال: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. قال: فإذا وصلها، أي المزدلفة، أذن وأقام صلى المغرب ثلاثا، ثم أقام صلى العشاء قصرا وجمع بينهما. إذا صلاة المغرب والعشاء السنة أن يصليهما الحاج في المزدلفة، فلا يصلي المغرب والعشاء في عرفة، فلا يجمع جمع تقديم، وإنما يجمع جمع تأخير. هذه السنة، وإن صلاها في عرفة فإن هذا مجزئ، لكن السنة أن يصليها جمع تأخير. لكن إن اشتد الزحام وخشى خروج الوقت فإنه يصلي المغرب والعشاء في الطريق، وإن لم يصل إلى المزدلفة، وهذا إذا اشتد الزحام فلم يتمكن الشخص من الوصول إلى المزدلفة إلا بعد خروج الوقت، فهذا الواجب أن يصلي الصلاة في وقتها وإن لم يصل إلى المزدلفة. والزحام قد يحصل في حق من ينطلق من عرفة إلى المزدلفة عن طريق المركوبات، أما إذا سار على قدمه فإذن الأمر متيسر، يتيسر له أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة وما زال الوقت باقيا ومبكرا. لكن إن كان عن طريق المركوبة قد يحصل شيء من الزحام والتأخير بسبب المركوب. قال: فإن وصل أذن وأقام وصل المغرب والعشاء ثلاثا، ثم أقام وصل العشاء قصرا وجمع بينهما. قلت في الحاشية يدل عليه ما روى مسلم من حيث جابر وفيه حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وصل العشاء قصرا وجمع بينهما. قلت ويدل عليه ما روى مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع الذي هو المزدلفة ليس بينهما سجدة أي لم يصلي نافلة. وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2. قال وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك أي صلى المغرب ثم قضى حاجة من حاجاته بعد المغرب ثم صلى العشاء فإن هذا لا يضر. في الحاشية قال المؤلف رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في البخاري. وقال شيخ الإسلام فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن أخر العشاء لم يضره ذلك. قال ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحد منهما شيئا أي يترك السنن. قلت يدل لما سبق ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره أي بعد صلاة المغرب فصلى المغرب قبل إناخة البعير وبعد صلاة المغرب أناخ البعير ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. قلت يدل على ذلك إذا حديث ابن عمر الماضي وحديث جابر الآتي. فمثل هذا الفصل اليسير لا يضر. قال رحمه الله ثم ينام حتى الفجر ثم ينام حتى الفجر وليس المعنى أنه لا يصلي الوتر يصلي ما كتب الله له وينام حتى الفجر والمعنى لا يحيي تلك الليلة من أولها إلى آخرها ولا يبقى مستيقظا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نام في المزدلفة فهذا هو هديه وهذه هي سنته ثم ينام حتى الفجر. قلت يدل عليه ما رواه مسلم من حيث جابر وفي حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فإذا تبين قال فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة. فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته أي يبادر بصلاة الفجر بأذان وإقامة. قلت عند قوله صلى في أول وقته ويدل عليه ما روى البخاري بن عبد الحميد يزيد قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا أي مزدلفة فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر. حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. والمعنى أن صلاة المغرب صلاة المغرب في غير هذا الموضع تصلى بعد غروب الشمس أما في هذا الموضع فالأحسن أن تؤخر إلى وقت العشاء ويجمع بينها وبين العشاء والفجر تصلى في أول طلوع الفجر فهذا من السنة في هذا الموضع في المزدلفة. قال بأذان وإقامة، قلت يدل عليه ما رواه مسلم حديث جابر وفيه وصلى الفجر حين تبين له، ما هو صلى قبل طلوع الفجر لكن أول ما تبين له، ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال رحمه الله صلاة الفجر في المزدلفة، ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا للضعف والنساء، فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس. وسبق الكلام على صلاة الفجر في المزدلفة، وأن المؤلف رحمة الله عليه يرى أن ذلك من الأركان، وعرفنا أن هذا القول غير صحيح وخلاف ما تدل عليه الأدلة وخلاف ما عليه عامة العلماء، وقد سبق الكلام على ذلك في مقدمة هذه الرسالة. فصلاة الفجر في المزدلفة لا تعد من الأركان في قول عامة العلماء إلا من شد. قلت لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع والمراد بها مزدلفة، قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل أي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتعرفت قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وشاهد أن فيه من أدرك معنا هذه الصلاة أي صلاة الفجر في المزدلفة. قلت هذا حديث صحيح، وأكثر العلماء يستحبون ذلك ولا يجيبونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء أن يفيضوا إلى منى من الليل، ولو كان إدراك صلاة الفجر في مزدلفة واجبا من الواجبات لما أذن لهم بتركه، فضلا عن أن يكون من الأركان كما يمشي عليه المؤلف، فإنه لو كان من الأركان كيف يؤذن للضعفاء أن يذهبوا بعد مغيب القمر لرمي الجمرة ويفوتوا على أنفسهم ركنا من الأركان، هذا لا يستقيم. فهذا ما يدل على خطأ ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه، وصحة ما عليه جماهير العلماء أن ذلك لا يعد من الأركان، وأكثرهم لا يعدونه من الواجبات فضلا عن أن يكون ركنا. على كل هذه المسألة سبق التنبيه عليها. وحديث عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي، وما يدري أين الوقوف في أي موضع يكون الوقوف. قال أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل أي من جبل إلا وقفت عليه، ما يدري أين يكون الوقوف، فوقف على في جميع الأماكن. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والمعنى إن وقفت في عرفات فكان من جملة ما وقفت عليه عرفات فإن حجك صحيح. وقول في هذا الحديث وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، قوله ليلا أخذ من هذا العلماء أن الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر لقوله ليلا، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا، فالوقوف يمتد إلى ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى الوقوف في عرفة. فمن فاته الوقوف في عرفة نهارا وجاء في ليلة مزدلفة فوقع في عرفة فإن حجه صحيح، وإن فاتته السنة لكن حجه صحيح، فيمتد الوقوف إلى صبح المزدلفة. وأخذ من هذا العلماء على أن المبيت في المزدلفة لا يعد من الأركان، إذا لو كان ركنا فإن الركن لا يفوته الركن. فلما مد النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف بعرفة إلى صبيحة المزدلفة دل ذلك على أن المبيت في المزدلفة لا يعد من الأركان، غاية ما يكون من الواجبات، فلهذا يقدم الركن عليه. فالمبيت في المزدلفة لا يدخل في أركان الحج، فضلا عن أن يكون إدراك صلاة الفجر في المزدلفة من الأركان. وقول في هذا الحديث أو نهارا، أخذ من هذا بعض العلماء على أن الوقوف أيضا يبدأ من طلوع الفجر من يوم عرفة، فإن النهار يبدأ من طلوع الفجر. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام متى وقف في عرفة؟ بعد الزوال. لكن لما قال أو نهارا، فقال بعض العلماء يبتدئ الوقوف من فجر يوم عرفة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء يرون أن الوقوف يبتدئ بعد الزوال. فجمهور العلماء يحتجون بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد يحتج بقوله أو نهارا، فإنه لما قال ليلا أخذ من ذلك العلماء أن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فإن الذي ينتهي بطلوع الفجر فجر يوم النحر. فهكذا لما قال أو نهارا فإن النهار يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه من حيث القوة قول قوي، وإن كان الأحوط للشخص أن يقف في الوقت الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام وهو بعد الزوال، لكن إن حصله وقوف مثلا قبل ذلك ثم لم يتمكن من الوقوف بعد الزوال، فما في عندنا حجة قوية تدل على بطلان حجه. فالقول أو نعم قبل ذلك ليلا أو نهارا يدل على أن أمر الوقوف متسع، يشمل النهار، يشمل جميع النهار وجميع الليل، غير أن السنة في الوقوف أن يكون بعد الزوال إلى غروب الشمس كما وقف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في المغمى عليه، في إذا وقف إذا أدخل عرفة وهو مغمى عليه هل يصح وقوفه أو لا يصح، وهذا مما يفعل ببعض الحجاج الذين يغمى عليهم قبل عرفة فيؤتى به بسيارات الإسعاف وهم في حالة الإغماء إلى عرفة حتى لا يفوتهم الحج. فهذا محل نزاع بين العلماء، هل يصح حج هؤلاء أو لا يصح. فكان الحسن البصري والإمام الشافعي رحمة الله عليهما لا يريان صحة الحج في حق من وقف أو أوقف في عرفة وهو مغمى عليه. وذهب آخرون كالإمام مالك وأبي حنيفة إلى صحة الوقوف، وأن الوقوف يصح بنية وبغير نية، يصح من المغمى عليه ومن غير المغمى، ومن الفائق ومن النائم ومن الصاحي. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يتردد في هذه المسألة التي حصل فيها النزاع، والذين ذهبوا إلى أن الوقوف لا يصح يقولون الوقوف عبادة تحتاج إلى نية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فكيف نعم يقال أن ذلك الشخص أدى الركن الأعظم في الحج وهو لا يشعر بذلك الأمر وليس عنده نية لذلك الوقوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، والمغمى عليه ليس عنده نية. فعلى كل هذا محل نزاع بين العلماء فيما يتعلق بالمغمى عليه إذا أدخله إلى عرفة ولم يستيقظ حتى خرج الوقت، أما إذا أفاق من ولم يخرج الوقت فإن حجه صحيح، وإنما الكلام في من فاتته عرفة، فاتته عرفة ولم يستيقظ. والقول بعدم صحة الحج قول قوي، باعتبار أن الحج باعتبار أن عرفة كما عرفنا ركن عظيم، بل هو أعظم أركان الحج، فكيف يتم هذا الركن من شخص لا يشعر به ولم ينوه وليس له فيه قصد؟ وحديث عروة بن مضرس لا يدل على أن عرفة الوقوف في عرفة يصح من غير نية، فإن ظاهر حال عروة بن مضرس أنه نوى الوقوف في كل موضع، وليس المعنى أنه مر على عرفة من غير نية، وإنما كما ذكر عن نفسه: جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مضية وعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فالظن وقف عليه بنية الوقوف. فلهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. إلى هنا والحمد لله.